الحمد لله الذي وفق أهل السنة السلفيين للعناية بالمعتقد الصحيح، للعناية بالتوحيد. فأهل السنة السلفيون يتميزون عن أهل الضلال والبدع بصفاء العقيدة، عقائدهم صحيحة. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه: كما في أعلام الموقعين وأهل السنة انقعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، عقائدهم فاسدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة، وما بكم من نعمة فمن الله، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وهذه العبادة أساسها توحيد الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعبادة الله سبحانه لا تنقضي إلا بالموت. قال الله جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وملازمة التوحيد وملازمة السنة وملازمة الفرائض واجتناب الشرك والبدع وكبائر الذنوب والآثام من أعظم أسباب حسن الخاتمة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فإذا مات على سنة وتوحيد واتباع بعث كذلك، وإذا مات على شرك وبدعة وجهل بعث كذلك. والعبرة بحسن الخاتمة والثبات على الحق حتى الممات. قد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. هذا هو التوفيق وهذه هي السعادة، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. فإذا وفق الله العبد لملازمة التوحيد والسنة وملازمة الطاعات والثبات على ذلك حتى الممات، فهذا هو التوفيق كله والخير كله والفوز كله. ومن الأحاديث النبوية التي تحث على ملازمة عبادة الله وحده وتوحيد الله عز وجل وهي كثيرة. ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالثبات الثبات على الحق، والثبات الثبات على الإسلام، والثبات الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعناية بالإخلاص لله تبارك وتعالى. قد ثبت في شعب الإمام البيهقي بسند صحيح عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة. وهكذا جاء في كتاب الاستقامة عن سعيد بن جبير وعن الحسن البصري رحمة الله عليهما أنهما قالا: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وجاء في رياض النفوس لأبي بكر المالكي رحمه الله عن عون بن يوسف الخزاعي رحمة الله عليه أنه قال: لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى. لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى. المهم أن يبقى موحدا وأن يبقى ملازما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كتاب المناقب لابن الجوزي قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام. قال: والسنة. أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام. قال: والسنة. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمة الله عليه قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، وطوبى هي الجنة اسم للجنة أو شجرة فيها. وفي تاريخ دمشق كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وهكذا جاء في ذم الكلام للهروي رحمه الله أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. قال ذلك ثلاثا. وهكذا جاء في سير أعلام النبلاء أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله، فقد مات على الخير كله. فعلى المسلم أن يحرص على ملازمة التوحيد وعلى ملازمة السنة. في أغاثة اللهفان لابن الجوزي رحمه الله: المعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبا، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبا. وفي النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الحمد لله الذي وفق أهل السنة السلفيين للعناية بالمعتقد الصحيح، للعناية بالتوحيد. فأهل السنة السلفيون يتميزون عن أهل الضلال والبدع بصفاء العقيدة، عقائدهم صحيحة. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه: كما في أعلام الموقعين، وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، عقائدهم فاسدة. لذلك لا تنفع معها كثرة الأعمال، فالعمل مهما كان كثيرا لا ينفع مع فساد المعتقد والمنهج. وإذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأعمال تكون مقبولة عند الله عز وجل. لذلك قال ربنا سبحانه مبينا الميزان الصحيح للمعتقد الحق: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السلفية هي الإسلام بصفائه ونقائه، وسلفنا الصالح هم الصحابة والتابعون. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعلت الآية إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الشقاق والهداية والحق والباطل، كذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. والمعنى أن من كانت عقيدته موافقة لعقيدة السلف وطريقته موافقة لطريقة السلف فهو مهتد، ومن لا فهو ضال منحرف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في درء التعارض: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل، لأنه انحرف عن معتقد السلف، انحرف عن طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في فهم الدين والعمل به، فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. فما الفرق بينهما؟ من يعلم الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط؟ ما جاء في كتاب الفوائد لابن القيم يقول عن الجهل البسيط: هو عبارة عن عدم المعرفة. الجهل البسيط هو عبارة عن عدم المعرفة، لا يعلم. والجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة، جهل أهل البدع وأهل الضلال. قال: وصاحب القسم الأول هو الذي يطلب صاحبه العلم، الذي جهله عبارة عن عدم المعرفة، هذا سرعان ما يعرف الحق، يزول عنه الجهل يتعلم. وأما أرباب الاعتقادات الباطلة يعتقدون أنهم على حق وأنهم على معتقد صحيح، وهم في الحقيقة على جهل وعلى ضلال وعلى انحراف، فيستمرون على ضلالهم وعلى معتقدهم الباطل. ولهذا كان السلف يقولون المبتدع لا يرجع، يعني في الغالب لا يوفق، لا يرجع يعني لا يوفق للتوبة. وقد قرر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن المبتدع لا يوفق للتوبة، المبتدع لا يوفق للتوبة، كما ثبت عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدع. قال الإمام أحمد كما في الأدب الشرعية أي لا يوفق للتوبة، لا يوفق، لأنه يرى عمله دينا، يرى بدعته دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، ولهذا فإنه لا يرجع. أنت في مساجد السنة، في مساجد أهل السنة، تسمع آية من القرآن أو حديثا نبويا أو أثرا سلفيا، ما تسمع إلا الخير، ما تسمع إلا هذا، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فأهل السنة يهتمون بالتوحيد غاية الاهتمام، يعلمون الناس توحيد الله عز وجل من أجل أن يلقى العبد ربه موحدا، ويعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون مجانبا للبدع والضلال. الصوفية والرافضة يعبدون الأولياء، الأحياء منهم والأموات، يا رفاعي يا جيلاني يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، هذا توحيد الصوفية، شرك وخرافة. والرافضة يا علي يا حسين يا زينب يا فاطمة، والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. فإذا أشرك العبد بالله سبحانه أحبط الله عمله كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أهل السنة كما تقدم يتميزون عن أهل الضلال بصفاء العقيدة وسلامة المنهج ومحبة السنة وأهلها، محبة السنة، يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون من لازم السنة قولا وفعلا واعتقادا. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير ونحب السنة وأهلها، ونحب السنة وأهلها. وقال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة وعلى المرء المسلم، وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله لهم، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وكتب الإمام أحمد كما في الطبقات لأبي يعلى إلى مسدد أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. أحب أهل السنة على ما كان منهم. فمن علامات السلفي، من العلامات التي يعرف بها السلفي، محبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. وأهل البدع هم الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه وتعبدوا لله بغير ما شرع. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع وحذر من الضلال في كثير من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، بل في كل خطبة جمعة كان يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في كل خطبة جمعة كان يحذر من البدع عليه الصلاة والسلام، لأن البدع فيها استدراك على الشرع واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ الرسالة كاملة، اتهام للشريعة بالنقص. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما في الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. الدين ما شرعه الله، الدين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فما في الكتاب والسنة كاف للمسلمين في عقائدهم، في عباداتهم، في أحكامهم وتشريعاتهم، فيجب على المسلم أن يقنع بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليحذر من البدع كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى: فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. بدأت الصوفية بضرب الدفوف في المساجد، وانتهوا بقولهم: يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. من الذي يصرف الكون غير الله؟ انظر إلى هذا الشرك. البدع هكذا تبدأ صغيرة تشبه الحق، ثم بعد ذلك إذا دخل فيها الرجل لا يستطيع أن يخرج منها، تتسلسل به إلى أن تخرجه من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. ولهذا كان السلف كما تقدم يبغضون البدع أشد البغض، ويبغضون أهلها كذلك أشد البغض. قد ثبت في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بسند صحيح من طريق جابر من طريق مجاهد أنه قال: ذكر أهل القدر عند ابن عباس، القدرية، ذكر القدرية عند ابن عباس، فقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه، لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. وفي كتاب الشريعة الأجري بسند صحيح قال: لو رأيت واحدا منهم لأخذت بشعره، لو رأيت واحدا منهم لأخذت بشعره. فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يبغضون أهل البدع، بل كانوا يهجرون من يأكل عند أهل البدع أكلة واحدة، كما جاء في شرح صول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن عمر الصرخسي رحمه الله، وكان صاحبا لعبد الله بن المبارك، قال: أكلت أكلة عند صاحب بدعة، فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمتك 30 يوما. هجره كم؟ شهرا، من أجل أنه أكل وجبة واحدة. كيف بالذي يأكل وجبات والذي يأكل الكباش عند أهل البدع ويأكل أكلات متتابعة؟ فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يتحرون السنة. علينا أن نلازم الجادة، علينا أن نلزم طريق السلف رضوان الله عليهم، لا مقارنة، لا مقارنة بين من لزم الجادة خط السلف الأول وبين من مال عن الطريق إلى البنيات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله كما في تفسيره: فمن لزم الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا يقول الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمة الله تعالى عليه كما في الإبانة: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وعدل عن البدعة الفاضحة. وهكذا جاء عن ابن عباس في كتاب الزهد الوكيع بسند صحيح أنه قال: والسلامة لا يعدلها شيء، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، ومتى أمرت بزلة أو فتنة فاهرب بدينك آخر البلدان. من القائل؟ أين هذا؟ أين هذا من عيون القصائد السلفية التي تقرر عقائد السلف وترد على البدع؟ من هي قصيدة من هذه؟ أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان، يا حبذا عينان في قسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. نونية القحطان: وأنا المحب لأهل السنة أحمد أحمدا، وأنا الأديب الشاعر القحطاني. ماذا قال؟ ماذا قال القحطاني؟ آخر بيت. الحفظ عندكم ضعيف ولا ما؟ لا درجة. أهل السنة يهتمون بحفظ العلم، ويهتمون بحفظ الآثار، ويهتمون بحفظ السنن. يذم الكلام للهروي عن عطاء بن مسلم قال: كنت عند الأعمش فقال: ما أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون الحديث ويحيون هذه السنة، كم أنتم في الناس لأنتم أقل من الذهب، كم أنتم في الناس لأنتم أقل من الذهب. وهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول كما في الجامع للخطيب: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. أنتم أقل الناس وأنتم في غربة فوق غربة، لكنها غربة محمودة، إذ هي غربة توحيد واتباع وتميز عن أهل الضلال والشر والأهواء. كان شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول: وننصح على السنة أن يتميزوا وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو من سعف النخل، فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتميز، وإلا فالمبتدع لن يتركوهم ينشرون السنة. وكان يقول: فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز، وتميز أهل السنة من أهل البدع. فنحن نحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بمساجد كثيرة نقيم فيها السنة وندعو فيها إلى التوحيد ونحذر من الشرك، وندعو فيها إلى السنة ونحذر من البدع والمحدثات، وندعو فيها إلى منهج السلف وطريقة السلف، ونحذر من طرائق الخلف والضلالات والبدع. في كتاب إرشاد النقاد للعلامة ابن الأمير الصنعاني قال رحمه الله: وألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة النبوية والآثار السلفية. وألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة النبوية والآثار السلفية. فأبشر إن كنت محبا للسنة، محبا للآثار، محبا للتوحيد، محبا للمعتقد الصحيح، أبشر بخير. فلنجتهد ولنحرص على العلم النافع المبني على الدليل من الكتاب والسنة والآثار السلفية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بالعلم يعرف المسلم الحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بالعلم يستطيع المسلم أن يعبد ربه على بصيرة، وبغير علم لا يمكن أن يعبد الله على بصيرة أبدا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ هو أحسنت، أحفظ الناس لحديث الأعمش محمد بن خازم. قال: حدثنا الأعمش، وقال عن الأعمش سليمان بن مهران أحد من يدور عليه علم الأثر. قال ابن المديني رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. حفظتم؟ من حفظ؟ في الحث على حفظ العلم لأبي هلال العسكري. والحفظ يكون في أوله شديدا، ثم إذا اعتاد عليه سهلا، وأصفى ما يكون الوقت للحفظ في وقت الأسحار. كان السلف يقبلون على حفظ العلم في هذا الوقت لتفرغ القلب عن الشواغل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فلا بد من العناية بحفظ العلم، بحفظ السنن، بحفظ الآثار. فلا قوام للدين والدنيا إلا بالعلم. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله في سننه: أخبرنا أبو المغيرة، هذا من أهل اليمن أبو المغيرة، ما اسمه؟ من أهل اليمن من خولان، اسمه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة حافظ. قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري. من الزهري؟ قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه. الإمام الزهري. قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا أردت أن تكون على الجادة فعليك بالعلم، عليك بالعلم، إلزم حلقات العلم. العلم يحتاج إلى صبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في صيد الخاطر لابن الجوزي قال: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. فمن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. هل يشيب الغراب؟ عندك جواب؟ الغراب لا يشيب، يموت وهو أسود. الذي يريد أن ينال العلم بدون كد وبدون تعب لا يمكن أن يدرك العلم أبدا. نعم، فلا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد في طلب العلم، لا بد أن نقتدي بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يطلبون العلم ليلا ونهارا. في ترجمة أبي حاتم من السير، في ترجمة أبي حاتم الرازي من السير قال: ولده عبد الرحمن كان أبي يمشي وأنا أقرأ عليه، ويأكل وأنا أقرأ عليه، ويدخل إلى الحمام وأنا أقرأ عليه، ويدخل إلى البيت في حاجة له وأنا أقرأ عليه، ما يضيع من وقته شيئا. انظر إلى هذا الحرص من السلف رضوان الله عليهم على أوقاتهم ولأهمية الوقت، فقد أقسم ربنا بهم، فقال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن نجتهد في التفقه في دين الله عز وجل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والموفق الذي يتعلم مسألة ثم يبادر إلى العمل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في الداء والدوار ابن القيم قيل لابن المبارك: لو أن الله أحياك بعد الموت ماذا تعمل؟ قال: أطلب العلم. لو أن الله أحياك بعد الموت ماذا تفعل؟ ماذا تعمل؟ قال: أطلب العلم. هكذا كانوا يحبون العلم. وقيل له: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. فكانوا يحرصون على العلم في ليلهم ونهارهم. نعود إلى أثر لا مصنفنا بشيء ما كمل الحديث. قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح ما اسمه؟ سمان ما اسمه؟ سكوان. عن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علم التمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بالعلم يسلك العبد الطريق الموصل إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى دار المتقين الذين سلموا من الشرك والبدع وكبائر الذنوب والآثام. قال الله تعالى في الحديث المتفق عليه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله. يقول: ما هو الذي يعين الإنسان على الفهم والحفظ للقرآن والأحاديث؟ من الأسس التي قام عليها العلم عند السلف رضوان الله عليهم ما جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في جامع بين العلم وفضله الحافظ بن عبد البر قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم النية، لا بد من صلاح النية، لأن العلم يعتبر من أفضل الطاعات وأجل القربات، فلا بد فيه من نية صالحة. وإذا علم الله تعالى من العبد صدق النية أعانه ووفقه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم الاستماع، لا بد من الإنصات في مفتاح دار السعادة أو حاد الأرواح، في حاد الأرواح لابن القيم: مفتاح العلم حسن الفهم وحسن الإنصات. مفتاح العلم حسن الفهم وحسن الإنصات. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول كما ثبت في الفقيه والمتفق عنه: لا خير في جواب قبل فهم. هذا من أدب العلم، لا خير في جواب قبل فهم، القراءة وحدها لا تكفي بدون فهم، وهكذا الحفظ وحده لا يكفي بدون فهم، لا بد من قراءة وحفظ وفهم، تفهم النص كما فهمه السلف الصالح. كيف فهم السلف هذا النص؟ لابد أن تفهمه كما فهمه السلف رضوان الله عليهم. يقول الخطيب رحمه الله كما في الجامع: العلم هو الفهم والدراية، العلم هو الفهم والدراية، فلابد من التركيز على الفهم، تفهم النص كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. استماع في شرح ابن بطال، يقول أبو الزناد، ما اسمه أبو الزناد؟ أبو الزناد ما اسمه من فقهاء المدينة وعلمائهم وثقاتهم؟ عبد الله بن ذكوان، يقول رحمة الله عليه كما في شرح ابن بطال: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. يعني أن الطريق إلى الاستفادة لا يكون إلا بهذا، لا يكون إلا بهذا، والفهم والحفظ أيضا لابد من العناية بالحفظ كما تقدم، والحفظ والعمل، إذ هو الغاية من طلب العلم، الغاية المقصودة من طلب العلم العمل به. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنشر، لا بد من نشر العلم، ولا بد من تبليغ العلم من أجل أن تقوم الحجة على الناس، ومن أجل أن يتعلم الناس دين الله عز وجل. في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله عن أبي العالي الرياحي رحمه الله قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم. فإن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح وقال: هذا أمين هذه الأمة. انظروا إلى سلفكم من أهل اليمن من الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يهتمون بتعلم الإسلام والسنة. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، يريدون أن يتعلموا دين الله، يريدون أن يتفقهوا في الدين. وفي حديث عمران في صحيح البخاري لما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: جئناك لنتفقه في الدين، ما يريدون دنيا، ما جاءوا يسألونه دنيا، لأن الدنيا ستنقضي وتنتهي كل ما فيها ومن فيها. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مسنده: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ماذا في هذه الدنيا يتنافسون فيها ويتهالكون وهم تاركون لها؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقل العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره في فتح القدير عن أهل التفسير أنهم قالوا في هذه الآية: القلب السليم هو السليم من الشرك، الخالي من البدع، المطمئن إلى السنة، المطمئن إلى السنة. طريقة السلف في حفظ العلم هو التكرار والمداومة على ذلك. بفتح المغيث للسخاوي: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. معيد الأبيات أعيدها وتحفظون. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ما هي طريقة السلف في حفظ العلم؟ التكرار والمداومة على ذلك، تكرر. قال عباس العنبري الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نسمع الحديث، وفي رواية نكتب الحديث 50 مرة ما حفظناه. وفي ترجمة أبي مسعود الأنصاري من أبي مسعود الأنصاري من السير، أبي مسعود نعم، في ترجمة أبي مسعود عند الأنصاري وغيره، كان يكرر الحديث 500 مرة. من يقوى على تكرار الحديث 500 مرة يكرر الحديث؟ وفي ترجمة أبي إسحاق الشيرازي من تهذيب الأسماء واللغات قال: كنت أعيد كل درس 100 مرة، كنت أعيد كل درس 100 مرة. هكذا حفظ السلف العلم، هكذا حفظ السلف العلم. ما هي أفضل كتب للآثار السلفية؟ هذه الفائدة قالها شيخنا رحمة الله عليه، قال: أهم المراجع في الآثار 3: مصنف ابن أبي شيبة، ويليه مصنف عبد الرزاق، ثم تفسير ابن جرير. هذه أهم المراجع في الآثار.